هذه أول المعاهدة التي يعني تنتهي مع تفسير القرآن. اللهم يسر لنا، اللهم يسر لنا، اللهم يسر لنا. مسألة: ومن دعي إلى وليمة العرس فهل يجب عليه الإجابة؟ عندنا في المذهب وجهان: أحدهما لا يجب عليه الإجابة، وبه قال أحمد ومالك رحمه الله تعالى، وعلله بقول الشافعي: لو أن رجلا أتى رجلا وقال إن فلانا اتخذ دعوة وأمرني أن أدعو من شيء من شئت وقد شئت أن أدعوك، لا يلزمه أن يجيب. هذا كلام صراحة لا يقبل من مثل هؤلاء العلماء الفحول بهذه الطريقة. لما لا يقبل يا شطار؟ لما لا يقبل؟ أنا أريد منكم أنتم حتى أرى أن الثمرة فيكم ظاهرة. لما لا يقبل هذا الكلام؟ نعم. قال: أوديت القراء. لا، لأن النبي أمر بإجابة الدعوة. لا لا لا، ما أقصد ذلك، لأنه مأمور بإجابة الدعوة. لا لا لا، ما أقصد ذلك، ما أقصد ذلك. طيب سأبين أنا، هذا لا يصح من العلماء يفعلون ذلك. يقولون أن الشافعي رحمه الله قال. الشافعي ليس بحجة. الشافعي وإذا كان إمام المذهب الذي ندرس عليه ليس بحجة. أقوال الأئمة ليست دليلا، أقوال الأئمة لا يستدل بها، أقوال الأئمة يستدل لها، أقوال الأئمة يستدل لها، أقوال الأئمة ليست دليلا. هذا الأهم الذي أردت أن أنوه إليه فيفهم منه ذلك. أقوال الأئمة ليست دليلا، أقوال الأئمة يستدل لها، لا يستدل، لا يستدل بها. نعم. والثاني والمذهب والمعتمد والصحيح طبعا أنه يلزمه أن يجيب. نعم، إجابة دعوة العرس واجبة، بل إجابة كل دعوة واجبة، بل إجابة كل دعوة واجبة. إجابة وليمة العرس واجبة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم ومالك. طبعا هنا لا يصح أن يقال لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ إسنادي هنا في حديث في من أيضا من عالم النبي، فلا يصح هذا الكلام أن يقال في حديث متفق عليه البخاري ومسلم وفعل درجات الصحة أن يقال روي، وهذا أيضا أخذ على أصل كلام صاحب المهذب، ونحن بين ذلك في غير ما موضع. نعم. لأن النبي قال: من دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى أبا القاسم. من دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى أبا القاسم. وفي رواية قال: فقد عصى الله ورسوله. طبعا العصيان هذا لا يكون إلا على ترك واجب، العصيان لا يكون إلا على ترك واجب. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجيب الداعي فإنه ملوف. وجاء أيضا في حديث يعني في متفق عليه قال النبي: من دعي إلى وليمة فليأتيها. اللام هنا لام أمر. من دعي، شوف عندنا وجهانه الآن من الوجوه التي بها الإنسان يستطيع أن يعرف الوجوه في هذا الباب. هنا قال: من دعي إلى وليمة فليأتيها، ظهر أمر الوجوب. نعم يبقى يجب بالأمر فليأتيها إعلام الأمر. وأيضا قال أن الذي لا يأتي قد عصى الله ورسوله، فهذا تأكيد على الوجوب، هذا تأكيد على الوجوب. نعم إذا ثبت هذا فالمعتمد وهو الصحيح والذي عليه الأثر بوجوب إجابة دعوة وليمة العرس، بوجوب إجابة وليمة العرس. نعم إذا ثبت هذا فهل هو على الكفاية أم هو على الأعيان؟ وجهان، أحدهما أنه فرض على الكفاية، فإذا جابه بعض الناس سقط الفرض على الباقين، لأن القصد أن يعلم ظاهرة ذلك ويظهر وهو يعلم بالبعض، وهذا خطأ مبين صراحة، هذا خطأ. شوفه الآن حتى هذا إعمال العقل مع الأدلة، وهذا مقيت جدا، إعمال العقل مع الأدلة مقيت جدا، يقود الحديث بعلل ليس عليها قرائن، وأيضا يرد عموم الحديث بتخصيص ليس له دليل واضح للتخصيص، هذه جناية على الأدلة، هذه جناية على الأدلة. قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا يصح أن يعلل بعلل لم نجد لها قرائن محتفة، لم نجد لها إشارات قوية بهذه التعليلات التي تقود عمومات الأحاديث تخصصها أو تقيد مطلقاتها. وكما قال ابن المنذر كلاما والله يكتب بماء الذهب، قال عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يخصص إلا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومطلقات كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تقيد إلا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنني أبحث عن مراد الله ومراد رسول الله، وهذا لا يكون إلا بالوحي، إلا ما تمت الإشارة إليه بالدليل والقرين القرين الواضحة في هذا. لذلك هذا الأول مطروح، الثاني يجب على كل من دعي، يعني هي على الأعيان، أنها واجبة على الأعيان، يجب على كل من دعي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من دعي فلم يجب فقد عصى أبا القاسم، من دعي فلم يجب فقد عصى أبا القاسم، وكذلك عموم سائر الأخبار. وأما إذا دعي على وليمة غير العرس فقد ذكر ابن الصباغ أن الإجابة لا تجب عليه قولا واحدا، لأن وليمة العرس آكد، ولهذا اختلف في وجوبها فوجبت الإجابة إليها، وغيرها لا تجب بالإجماع فلم تجب الإجابة إليها. وذكر الشيخ أبو حامد في التعليق والمحاملي أنها كوليمة العرس في الإجابة إليها. أولا نقول مسألة النظر في أنها ابتداء لا تجب، فإذا النتيجة لا تجب منتقد بإيش؟ منتقد بالسلام، فهو ابتداء لا يجب، يعني هو ابتداء لا يجب السلام، لكن رده صار واجبا، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني هذه دلالة واضحة جدا، كان سنة الابتداء لكنه صار واجبا انتهاء. فوريمة غير العرس لم تجب ابتداء نعم، لكن إذا دعا فيجب الإجابة لقول النبي تكلف لكم أخوكم فأجيبوا، تكلف لكم أخوكم، وهو الأظهر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من دعي فلم يجب فقد عصى أبا القاسم، من دعي إلى وليمة عرس أو غير وليمة عرس على التعميم، والأصل بقاء العام على عمومه ما لم يدل مخصص على تخصيصه، يكون من الأثر أو من النظر الذي دل عليه الأثر، واجب الداعي فانه ملهوف كما ذلك، وهذا كله على مسألة التعميم. قال المسعودي وإن دعي يعني نقرأ لم تجب إجابة، وإن دعي جفلة بأن فتح الباب لكل من يدخل فلا يلزمه أيضا أنه لم يعين، المعنى أنه لم يعين الإجابة على أنه عينه، يا زيد تعال إلى وليمة العرس غدا، هذا عينه فتجب هنا، وإن خص أبو دعم أهل حرفته فألزمه، ولو لم يجب فهل يعصي؟ فيها وجهان، والنقل أن ينتقل قوما من دون قوم، يعني يقول ائتوا بقبيلة زيد دون قبيلة عمرو. قال نحن في المشتات ندعو الجفلة لا ترى الأدب فينا ينتقل. فرع وإن دعي إلى وليمة كتابي وقلنا تجب عليه إجابة إلى وليمة المسلم، فهل تجب؟ الإجابة فيها وجهان، وصراحة أنا يعني أستغرب من الوجهين، لكن هو وجه آخر شيء ضعيف ووجه قوي جدا وتعليله أقوى ما يكون. الأول تجب لعموم الأخبار، وعموم الأخبار جاءت على المسلمين، تكلف لكم أخوكم في الدين، تكلف لكم أخوكم. والثاني لا تجب عليه إجابة لأن نفس تعاف من أكل طعامين، انظر إلى العلل، وليس له أن يصد باب هذه العلة، العلة الأخيرة هي أهم، ولأنهم يستحلون الربا، ولأن الإجابة، وهذا أيضا العلة هذه تأتي تبعا ما تأتي أصلا، ولأن الإجابة إنما جعلت لتتأكد الأخوة والموالاة وهذا لا يوجد في أهل الذمة. أقول قد قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، إلى آخر هذه الآيات. إن شاء الله بعد المغرب نكمل هذه الجزئية. جزاكم الله خيرا. لما لازمته الإجابة هنا؟ لما لازمته الإجابة للتعيين؟ لما لازمته الإجابة للتعيين؟ وقد بينا من الأدلة على أنه يجب عليه الإجابة. وإن قال أمرني فلان أنا أدعو من شئت أو من لقيت فاحضر أو إن خف عليك فاحضر، قال لم تلزمه الإجابة. لما لم تلزمه؟ لأنه لم يعين، لأنه لم يعين. بشبع قال: لا أستحب له ذلك حتى لا يكون طفوليا متطفلا، يعني حتى لا يكون من المتطفلين، فلا يجب عليه. هنا من هذه الناحية، وشوفوا وجهة نظر الفقهاء ليست بالهنا، هي مسألة رائعة جدا. الإنسان يستطيع أن يعني يتقن بابها في هذا الأمر بإنزال الأدلة على 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 أعيان المسائل. قلنا بالإجابة بأنها واجبة وأنها فرض عين على كل إنسان، وكما قلت أدين الله بأن حتى أي وليمة كانت على العموم فيجب يجب الإجابة لقوله تكلف لكم أخوكم. نعم، هناك أعذار تمنع من أو تسقط الوجوب، كما أن صلاة الجماعة عندما قال بالوجوب تسقط بالأعذار، أيضا الإجابة لعلمة العرس تسقط بالأعذار. طبيعي. لا هاتوا بس. السلام عليكم. السلام عليكم. بس الإشكال إن التلفون عليه نفس النت، فهمني، فتصل فيه ويتقطع فبيقطع النت. قلنا هذه الأعذار تسقط بها أو يسقط بها الوجود. من هذه الأعذار المرض. المرض عذر يسقط به المجيء. إذا قلنا المرض عذر تسقط به صلاة الجماعة، فمن باب أولى تسقط به الإجابة إلى وليمة العرس. أو كان قيما بمريض. يعني إيش قيما بمريض؟ يعني هو مريض أو هو يشرف على مريض. ولأن ابن عمر رضي الله عنه ترك الجمعة من أجل سيدنا زيد، كان في مرض الموت فأراد أن يطببه فأسقط الجمعة عن نفسه. فهذا أيضا لأنه يأخذ، وهذه دلالة واضحة جدا على قاعدة فقهية درسناها وأصلناها. ما هي يا شطار؟ ما هي القاعدة؟ الآن أنا أتضايق جدا لما لا أجد منكم من يسرع ويأتي بالتأسيس والتأصيل الذي يجعل له يعني بنا يبني عليه الكثير من الفروع. هذه دلالة على قاعدة فقهية مهمة جدا أخذناها في قول أو قيما بمريض. هذه دليلها هذه القاعدة التي قعدناها. ما هي؟ قال: أو قيما بمريض أو بميت. هو يقوم على تمريضي. طبعا طبعا، ممتاز يا نعيم. ايش بقى القاعدة يا شطار؟ ايش القاعدة؟ ما لا أفهم، لان هذه ستفيدكم جدا في مسائل في الحج وفي غيرها. الدرجة تبقى المحظور. الحق ان نقول أن القاعدة المجاور يأخذ حكم المجاور. ممتاز يا تاج الوقار، ممتاز يا تاج الوقار. وطبعا أيضا جهاد قال: لا يفرق بين المتمثلين، ولم أبدأ بها. لما لم أبدأ بهذه القاعدة التي قعدها جهاد؟ لأنها ليست محل، ليست نص في الباب. الحق أن النص في الباب المجاور يأخذ حكم المجاور في هذا الباب. هو لا يفرق بين المتمثلين، هو ليس بمريض، لكن أخذ حكمه لما طببه لأنه انشغل به فأخذ حكمه. ممتازين ممتازين، ماشي. أو بإطفاء حريق، لأن هذه ضرورة أضرارته بعين المحظورات. أو بطلب ماله، يعني هو يريد ماله وطبعا ماله ماله هو أو رأس ماله والذي يعيش به، فيطلب كل شيء من أجل تحصيل هذا المال. نعم. أو يخاف ضياع المال، أو له في طريق من يؤذيه، يعني يخشى أنه لو مشى
يعني يخرج عليه من يخرج من أهل الفساد يأخذون ماله أو يضرونه في بدنه. فرع طيب احنا عايزين بس نكسب ماشي. فرع واذا كانت الوليمه ثلاثه ايام فدعي في اليوم الاول وجب عليه الاجابه، فاذا دعي في اليوم الثاني لم تجب عليه الاجابه لكنها تستحب من باب المعروف والاحسان، ولكن اذا دعي الثالث فلا يستحب بل يكره الإجابة لأنه سبيل إلى إعانة من يرائي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوليمة في اليوم الأول حق، وهي في السنن، قال وفي الثاني معروف وفي الثالث رياء وسمعة. لذلك سعيد بن سيف دعى مرتين فأجاب، لما دعى الثالثة حصب الرسول بالحصى. نقف عند هذه، لو في أسئلة تفضلوا. كيف يكون في اليوم الثالث يا شيخنا؟ لأنه هذه ابتزازة، هو الآن جمع الناس وأولم وأقام السنة، لما ثلاثة أيام؟ ليسمع الناس. نعم. سامي يقول طرع في أثناء الصلاة فلتبطل الصلاة، إن مشى معه ولم يدفعه نعم تبطل الصلاة، وإن لم يمشي معه فإنها الصلاة تبطل. إن كانت الوليمة لم يتكلف لها صاحبها لعينة المدعو بها لغيره وكان دعوته نافلة فهل يجب عليه الإجابة؟ الصحيح أن دعوته في هذا الباب أن يولم واجب، سيب الدعوة، أن يولم واجب فيجب الإجابة له. ما حكم الشعور بالرياء؟ حكمه أن يدفع ذلك ويقول له اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعل وجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا، هذا الذي عليه أن يفعل. طيب أنا سعيد جدا أنني سأستهل كتابا آخر بفضل من كتب سنن أبي داود. أولا لابد أن أقول لكم وأنقل لكم سر السعادة في هذا الباب، بأن رجل من أعماق المذاهب ورجل يعني متمذهب حقا هو الإمام الغزالي. شوف لما أراد أن يبين قمة الفقه وروعة الفقه والوصول إلى الاجتهاد قال من لازم سنن أبي داود اجتهد، يعني يبلغ الاجتهاد درجة الاجتهاد إلا لما سنن أبي داود أنها يعني أكثرها أحاديث الأحكام. نحن بفضل من ربنا ونعمة أنهانا ربنا من كتب كثيرة من سنن أبي داود. كنت أؤمل أن أنهي ربع العبادات بالدخول في الصلاة، لكن نحن في الصلاة في صحيح البخاري، فقلت لا أجعل يعني الصلاة والصلاة في آن واحد حتى يكون الاستفادة، لأننا دخلنا في سنن أبي داود هناك أحاديث كثيرة لم يوردها الإمام البخاري في مسألة الصلاة ستفيد جدا لنا يعني إتماما للفائدة في مسألة الصلاة، وأيضا فيها ما فيها من الفضل في تأكيد ما درسناه في الإمام البخاري. فانتقلت إلى كتاب آخر من كتب سنن أبي داود، تنتهي إن شاء الله بعد ذلك نرجع إلى الصلاة في سنن أبي داود حتى يكون ربع العبادات بأكري قد انتهى، لأن الله قد أنهانا من الطهارة وأنهانا من الصوم وأنهانا من الحج، كل ذلك في سنن أبي داود. بقيت الصلاة، ستكون الصلاة إن شاء الله بعد كتاب العلم، سنبتدئ الليلة كتابا جديدا، ولذلك أنا قلت في الترتيب يعني نجعل كتاب أبي داود هو الذي نبتدئ به، فسنبتدئ بكتاب العلم لسنن أبي داود.